بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الطائفة الثانية من الأخبار التي وردت في هذا المقام، وهي التي تنقل أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا بأن أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها عقبة ابن خالد عن الإمام الصادق، والراوي عن عقبة صدقة، ويروي هذه الأقضية أيضا عبادة بن صامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرق العامة. هذه الأقضية لم ينقلها جميع العامة، وإنما نقلها أحمد بن حنبل. فالناقل لهذه الأقضية عبادة، والذي ينقل فقط من أبناء العامة هو أحمد بن حنبل، وغيرهم لا ينقلون هذه الأقضية. ويفيدنا هذا في مناقشة شيخ الشريعة رحمه الله. كما أن أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تنحصر في خصوص ما يرويه عقبة بن خالد، بل ينقل غير عقبة من هذه الأقضية أيضا. هذا هم نقطة أخرى. النقطة الثالثة أن هذه الأقضية التي ينقلها عقبة بن خالد هي ليست كل ما ينقلها عبادة بن صامت. عبادة بن صامت روايته طويلة وواحدة، تنقل قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يكن في قضايا التي ينقلها عقبة بن خالد. هذه النقطة الثالثة نستفيدها في مناقشة الشيخ الشريعة الإصفهاني. هذه هي الأقضية مقدمة في هذه الروايات. فأقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقلناها رواية التي هما موضع الشاهد في المقام. هذه هاتان القضيتان إنما لم يمكننا استفادة قاعدة في لا ضرر ولا ضرار الواردة من طرقنا، أما كقاعدة نستفيدها فيمكن استفادتها من طرق العامة. فما روي عن طريقنا لا يمكن استفادة قاعدة كلية، بل نستفيد حكما تكليفيا جزئيا. في مورد فضل الكلأ وفضل الماء، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قضى في أهل البادية أن لا يمنع فضل الكلأ ماء، ليمنع فضل الكلأ كلائن. هذا حكم تكليفي في هذا المورد. كما قضى صلى الله عليه وآله وسلم في الشفعة لجاره، حكم تكليفي خاص في هذا المورد. ولم نقدر أن نستفيد قاعدة مستقلة، وذكر لا ضرر ولا ضرار في ذيل هذه الأحاديث المروية عن طرقنا إنما هو لتعزيز فهم السائل. قالوا بأنه إنما لتعزيز فهم السائل أو فهم المخاطب، وإلا أنه حكم تكليفي خاص في هذين الموردين. هذا هو الإشكال على استفادة قاعدة لا ضرر ولا ضرار من الطائفة الثانية. فما روي عن طرقنا لا يمكن استفادة قاعدة، وإنما نثبت حكما تكليفيا، وما روي عن طرق العامة إنما هو قاعدة مستقلة. هذه الإشكال الموجود في الرواية. شيخ الشريعة رحمه الله قال في المقام بأنه هنا قضيتان، أي شيئان في الحديث مستقلان، إنما جمعهما الراوي من باب الجمع المتشتتات ليس أكثر من ذلك. فروى قضاء رسول الله في الشفعة وفي فضل الماء، وروى قضاء رسول الله في لا ضرر ولا ضرار، ليس أكثر من ذلك. أما أن هذا من تطبيق تلك أو أنه قاعدة مستقلة فليس الأمر، جمع بين المتشتتات، الراوي فعل هذا، فحينئذ ما يمكن استفادة قاعدة كلية. مقدمة ذكرنا بأن الأصوليين والفقهاء إنما يريدون يثبتوا هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار لأجل نفي الأحكام الضررية في الشرع الإلهي،
لم يشرع الله تبارك وتعالى حكما ضرريا على العباد لقاعدة نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. الفقهاء والأصوليون يريدون أن يثبتوا هذا المعنى، وهذا من قاعدة لا ضرر، هذا هو الذي يستفيدنه. أما أنه في موارد خاصة يثبت حكما تكليفيا لأجل لا ضرر، صحيح هذا حكم تكليفي جزئي في مورد خاص لا يمكن استفادة قاعدة عامة كسائر الأحكام التكليفية الواردة في موارد مختلفة موضوعات مختلفة. هذا هو الإشكال في التمسك والاستدلال بهذه الطائفة لإثبات قاعدة لا ضرر ولا ضرار. حينئذ فقلنا أن المخالف في المقام شيخ الشريعة جعل أن هذا قال بأن هذه الروايات لا يمكن استفادة قاعدة مستقلة، وإنما هو حكم تكليفي في موردهما، مورد الشفعة ومورد فضل الماء، ولكنما ذكر لا ضرر ولا ضرار تعزيزا لفهم المخاطب، ليس أكثر، فهم المخاطب لهذه القاعدة هكذا ذكر. فإذا أردنا أن نثبت قاعدة مستقلة فلا بد أن نتمسك بروايات أخرى مو بهذا، ليس بهذه الروايات. هذا ما ذكروه. فشيخ الشريعة الإصفهاني تفرد في هذا الرأي، فلم يثبت قاعدة لا ضرر بهذه الروايات، أي الروايات التي تنقل أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلافا لما ذهب الأصوليون بقية الأصوليين من استفادة قاعدة مستقلة من هذه الروايات. أيضا مقدمة ذكرنا بأن هذه القاعدة قاعدة لا ضرر ولا ضرار فيها من الخصوصية، لأن فيه نزاع طويل عريض، أنه لو أثبتنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار لنفي الأحكام الإلهية التشريعية ما نقدر نستفيد قضايا جزئية أو أحكام تكليفية جزئية منها، إنما هو شأنها نفي الأحكام الضررية في الشرع الإسلامي. أما أنه في هذا المورد حرام في ذلك المورد حرام في هذا ضرر، هذا يحتاج إلى دليل خاص حينئذ. فبهذه القاعدة ما يمكن إثبات الأحكام التكليفية، ولذا سيأتي نزاع عندهم أن قلع الشجرة وضرب وجه السمرة من أي مناطق هذا من قاعدة تطبيق لا ضرر ولا ضرار ولا ضرار، لا يثبت هذا الحكم، هذا هو قلع الشجرة أيضا ضرر هذا، فمن أين أتى قلع الشجرة هذا؟ حكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقطع الشجرة وقلعها ورميها وجهه من أين أتت هذه؟ من باب ولاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الحاكم المطلق، أو من باب تطبيق هذه القاعدة في هذا المورد، أو من جهة أخرى، هذا يحتاج إلى بيان سيأتي إن شاء الله. فهما أمران، إثبات قاعدة وإثبات أحكام جزئية في بعض الموارد، هذا يحتاج إلى دليل. قاعدة نفي الأحكام الضررية في الشرع الإسلامي هذا مطلب، وإثبات حكم في المقام من قلع الشجرة وقطعها حكم آخر هذا ومطلب آخر. هل يمكن أن نستفيد من هذه القاعدة في قطع الشجرة؟ سيأتي هذا المطلب، سيأتي إن شاء الله. نحن نقول بأن هذه القاعدة لها من الميزة من أنها تثبت قاعدة كلية في جميع المراحل لنفي الأحكام الضررية، وتثبت أيضا أحكام جزئية في مورد تطبيقها. فدائما تكون هذه الموارد التي ذكرت في الروايات وغير الروايات إنما تكون تطبيقا لهذه القاعدة. فقاعدة لا ضرر، أي بقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار كما تثبت قاعدة لنفي الأحكام الضررية، تثبت أحكاما تكليفية في البين أيضا تطبيقا لهذه القاعدة. حينئذ هذا الذي نريد أن نثبته. إذا قدرنا أن نثبت هذا المطلب من هذه الروايات تنحل بعض الإشكالات العويصة التي نقلت فيها وجوه ونوقشت بوجوه من المناقشة، هذه القاعدة فيها هذه الميزة تثبيتا للقاعدة العامة في نفي الأحكام الضررية، وتثبيتا لأحكام تكليفية في مواردها، أي في موارد تطبيق هذه القاعدة، وما لا تناقض ولا تهافت بينها بين الأمرين، وسيأتي إثبات ذلك. هذا هو الذي نريد أن نثبته. الآن نأتي إلى ما ذكره الأصوليون في المقام. ذكر بعض الأصوليين من أن هذه الروايات التي تتصدر بكلمة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، الإمام الصادق صلوات الله عليه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشفعة كذا، وفي فضل الماء وفي فضل الماء كلا كذا، فالروايات التي تتصدر بكلمة قال فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا من كلام الراوي، فإن الراوي يجمع بين هذين القولين، وإلا الإمام قال في هذا المورد، وهو أيضا أضاف إليه قول آخر في هذا المورد، فيكون المعنى هنا جمع بين قولين من قبل الراوي. الراوي ينقل قضاء رسول الله كما ينقل قضاء لا ضرر ولا ضرار ويدرجه في هذا، هذا من كلام الراوي، فقولان للمعصوم، أحدهما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الثاني للإمام الصادق، وأن الراوي هو الذي فعل هكذا، جمع بينهما في هذا المورد. هذا يفيد كلام شيخ الشريعة. إذا أراد شيخ الشريعة أن يثبت بأنها متشتتات يفيده هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون قول الإمام، المقول كله قول الإمام. الإمام الصادق صلوات الله عليه قال قضى رسول الله وقال لا ضرر ولا ضرار، فكله مقول قول الإمام وليس قولان مستقلان جمعهما الراوي ومتشتتات جمعهما في رواية واحدة. هذا هو الاحتمال الثاني. فالاحتمال الأول هو الذي يفيد شيخ الشريعة. الاحتمال الثاني أنه من قول رسول من قول الإمام الصادق وقد قالهما في رواية واحدة، فيكون الثاني تعليلا لهذا الحكم قاعدة، وهذا تطبيق لتلك القاعدة، وهذا هو الذي يفيد من قال بأن هذه الروايات تثبت قاعدة مستقلة، هذا هو الذي يريده. أما الاحتمال الأول فهو خلاف الظاهر. أظاهر الراوي وظاهر المتكلم هو أنه يتكلم بكلام له ارتباط بينهما، إلا إذا أثبت بأن كلامه متقطع لها قطع مختلفة، فلا بد أن ينصب قرينة. إذا لم ينصب قرينة على تقطيع كلامه فظاهر كلامه أن كلها مقول قول واحد، كلها مقول واحد. المتكلم يسترسل في الكلام، ظاهر أن حاله أن كلامه وحدة واحدة تجمع بينها وحدة، فإذا أردنا تقطيع هذه الروايات لا بد أن يكون هناك قرينة. فإذا أراد شيخ الشريعة إثبات أن هذه قاعدة مستقلة لا ربط لها بهذا مقول آخر غير هذه المقولة، لا بد أن يقيم القرينة على ذلك. إذا لم ينصب قرينة فظاهر الحال أنه كلام واحد، هذا واحد. ثانيا أن الاحتمال الثاني هو الصحيح، فيكون الاحتمال الثاني هو الصحيح أن كلتا القضية أو كلتا المقولتين هو منقول من الإمام الصادق صلوات الله عليه، نقلهما في رواية واحدة، والراوي أيضا نقلهما إلينا، لأنه أن الراوي جعل بين مقولتين وجمعهما بينهما حتى تكون من المتشتتات، بل مقولة واحدة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الإمام الصادق، أحدهما قضاء رسول الله والآخر قول الإمام الصادق صلوات الله عليه لا ضرر ولا ضرار. إنما قاله الإمام الصادق هو أن هذا تعليل لذلك الحكم. فالإمام الصادق أفهم أو اجتهد على أن هذا لا ضرر ولا ضرار قاعدة، وهذا المورد من تطبيق هذه القاعدة، فجمع الإمام بين هذين في هذه الرواية. وإن كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قضائه لم يجمع هذا ولم يقل لا ضرر ولا ضرار، إلا أن الإمام الصادق باجتهاده عرف بأن هذا من طوالة تطبيق لا قاعدة لا ضرر، فلذا جمعهما في مقولة رواية واحدة. واجتهاده حجة علينا، إمام معصوم اجتهاده حجة علينا. فحينئذ استفدنا من هذه أن هناك كبرا وقاعدة، وهناك تطبيق وفرع لتلك القاعدة، فمورد الشفعة من تطبيقات قاعدة لا ضرر، مورد فضل الكلاء وفضل الماء من تطبيقات قاعدة لا ضرر، وهذا الذي نستفيده. على أنه لو قلنا على فرض الاحتمال الأول بأن المقول قولان، قول للإمام الصادق وقول في قضاء رسول الله في هذين الموردين، والراوي جمعهما في مكان آخر في رواية واحدة، فليكن كذلك، فإننا نستفيد أيضا أن هذا من تطبيق هذه القاعدة، وأن هذه كبرى وهذه صغريات تلك القاعدة، فليكن من قطون ما دام صدر عن معصوم وكان كلاهما قول المعصوم، أحدهما قضاء والآخر قول لا ضرر ولا ضرار، جمعهما الراوي في كلام واحد فيصير من تطبيق هذه القاعدة، فليكن أن الراوي هو الذي جمعهما، لا يضر في ذلك. فحينئذ نستفيد من هذه القاعدة أنه هنا جمع بين القاعدة وفروع هذه القاعدة، جمع بين الكبرى والتطبيق، فيريد أن يثبت قاعدة ويريد أن يثبت حكما تكليفيا في المقام أيضا. فهذه القاعدة كما لها شأنية القاعدة والكبرى لتثبيت هذا نفي الأحكام الضررية في الشرع الإلهي، كذلك يريد أن يثبت حكما تكليفيا في الموردين، وهذا صحيح. فهذه القاعدة لها هذه الميزة، إثبات قاعدة لنفي الأحكام الضررية، تثبيت لأحكام تكليفية في موارد تطبيقاتها، هذا هو الصحيح الذي نستفيد من هذين الاحتمالين، كن قلنا بالاحتمال الثاني أو قلنا بالاحتمال الأول، فنستفيد هذين الأمرين، جمعهما في كلام واحد لتثبيت أن هناك قاعدة لنفي الأحكام الضررية، ولتثبيت أحكام تكليفية في موارد تطبيقات، أحكام جزئية تكليفية في موارد تطبيقاتها، هذا هو الذي نستفيد في المقام. وأما كلام الشيخ الشريعة الإصفهاني رحمه الله فقد ذكر لتثبيت مطلبه أمورا لا يخلو عن غموض وتشويش، والمحقق النايني رحمه الله ذكر نكاتا في تثبيت كلام شيخ الشريعة، أيضا نكاته لا تخلو من غموض وتشويش، كلهما هذان العلمان يريدان أن يثبتان بأن هذه الأقضية لا يمكن استسبادة قاعدة مستقلة، وإنما هو تذييل، ليش أكثر من ذلك، ذكر تذييلا لهذا. وأما التعليلية بأن يكون تعليلا أو شاء يحتاج إلى قرينة، هذا هو كلام شيخ الشريعة. استدل شيخ الشريعة على مقلبه بأمور ثلاثة، الأمر الأول أن عبادة ابن الصامت ثقة يقبل رواياته، وإن كان صحابيا إلا أنه ثقة يقبل رواياته، ودليل أولا لتصريح بعض، والأمر الثاني في وثاقته أن هذه الرواية التي يرويها في قضاء في جمع أقضية رسول الله تساوي ما رواه عقبة بن خالد من طرقنا، فهذا التساوي بينهما والتشابه بين القضائين بين الروايتين في نقل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستفاد منه وثاقة هذا الرجل أيضا. إذ ذكرنا مرارا أنه لو كانت رواية ضعيفة السند ورواية أخرى سنده تام ينقل هذه الرواية، هذه الرواية الصحيحة أو المعتبرة تنقل متن تلك الرواية الضعيفة، فحينئذ مما يدل على أن هذا المتن في الرواية الضعيفة صادر عن المعصوم، هذا إذا كان النقل تاما بينهما. أما إذا كان فيه زيادة ونقيصة لا بد أن نرجع إلى القواعد حينئذ. هذا هو القاعدة، القاعدة هكذا ذكر هذه القاعدة في المقام، فقال بأنه يمكن استفادة وثاقة عبادة ابن الصامت أولا من توثيقهم له، ثانيا من تشابه روايته مع رواية قاعدة عقبة ابن خالد المروية في طرقنا. هذا التشابه في النقل وهي قضايا رسول الله مما يستفاد منه وثاقة هذا الرجل أيضا. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، الأمر الثاني، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن رواية عبادة بن صامت نقلت أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواية عقبة بن خالد أيضا نقلت أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكلتا الروايتين نقلتا أقضية الرسول، هاتان الروايتان موضوعهما أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المقدار من التشابه بينهما، أن هناك تشابه وتساو بينهما، فمن هذا نستفيد بأنه إذا كان شيئا في أحد الروايتين إنما نرفع زيادة، نرفع ظهوره بالرواية الأخرى. فالتشابه والتساوي بينهما هذا مما يفيدنا في هذا الموضوع. الأمر الثالث أنه لو كانت هناك رواية عقبة ابن خالد، لو كانت هناك نستفيد كونها هذه نقلت على نحو التذييل، على نحو التعليل، فلا بد أن نرفع الظهور من هذا بواسطة رواية عبادة ابن صامت للتساوي بينهما والتشابه بينهما، فلا يبقى من الظهور حينئذ شيء. والسر في عدم بقاء الظهور أن عقبة بن خالد روى هذه الأقضية في وقت واحد ورواية واحدة عن الإمام الصادق، وإن الأصحاب قطعوها حسب حاجاتهم، فحينئذ رواية عقبة بن خالد كرواية عبادة بن صامت منقولة كلها الأقضية في وقت واحد وفي رواية واحدة، إنما أصحابنا قطعوها حسب حاجاتهم كما قطع الشيخ صاحب الوسائل الروايات كل لحسب حاجته. ترون أن رواية قطعة منها في باب الطهارة، قطعة في أخرى في باب الصلاة، هي رواية واحدة. هذا التقطيع وإن سهل علينا الأمر لكن فقدت القرائن الحالية والقرائن اللفظية بينهما، وهذا هو السبب في التقطيع. التقطيع أفادنا شيئا ولكن ما أضرنا شيئا آخر. حينئذ هذا هو الرواية. فإذا صار التقطيع فمعناه أن الظهور لهذه الرواية ينتفي حينئذ. فلو كان لرواية عقد ابن خالد ظهورا في شيء لا بد أن نرفع هذا الظهور بسبب رواية عبادة ابن صامت التي وردت كلها، أي الأقلية، في رواية واحدة. فمن جميع هذه الأمور الثلاثة نستفيد بأن هذه الرواية، رواية عقبة ابن خالد، لم تختلف عن رواية عبادة ابن صامت، إنما هو قضاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه القطعة موضوع مستقل لا ربط له بهذا الحكم، فليس إلا حكما تكليفيا خاصا في الموردين. هذا ما ذكره الشيخ شريع الإصواني رحمه الله. نوقش في جميع هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول، عبادة بن صامت ثقة على ما قيل، فليكن ثقة وليكن مقبولا، لكن الطريق إلى عبادة بن صامت مجهول وعامي، ليس كل ثقة نقبل كلامه، إذا لم نعرف الطريق الواصل إلى هذا الثقة من هو فلا نقبل حينئذ. فالطريق إلى عبادة بن صامت الثقة أن هذا الطريق مجهول وعامي، هذا واحد، فلا يفيدنا ثقوية ثقة كون عبادة بن صامت ثقة. أمر الثاني الذي ذكره من أنه هناك تشابه بين الروايتين، رواية عقبة بن خالد فيها قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواية عبادة بن صامت أيضا فيها قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشابه بينهما وتساو بينهما. يستفاد من هذا التشابه في الروايتين ثقوية عقبة بن خالد وأنه هذه الرواية صحيحة. من التشابه بين الروايتين ناقشوا في هذا أنه كبرا وصغرا أنه لا يتم. الكبرى من قال بأنه مجرد التشابه يوجب قبول الخبر أن هناك تساو في المقدار، أن هناك تشابه كفى في صدور تلك الرواية الضعيفة. من قال هذه الكبرى لم يكن، إلا إذا كانت الروايات كثيرة، هذه الروايات كثيرة وتلك رواية واحدة فيها متن هذه الروايات الكثيرة مما يوجب الإطمئنان بصدور تلك الرواية. أما رواية واحدة ورواية أخرى متشابهتان من ما نستفيد منها الوثاق بالصدور؟ من أين نحن بذلك؟ ما عندنا هذه الكبرى، لا دليل على هذه الكبرى. الكبرى إنما تتم فيما إذا كانت هناك روايات متعددة أوجب الإطمئنان بصدور تلك الرواية الضعيفة، هذا صحيح. وأما الصغرى، من قال بأن روايات عقبة بن خالد هي متساوية مع رواية عبادة بن صامت؟ ذكرنا في ابتداء البحث رواية عقبة بن خالد لم يروى إلا ثلث أقضية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، رواية عبادة بن صامت أكثر عددا لنقل أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين أتى التشابه بينهما؟ هذه ثلث القضاء. ثم أن عقبة بن خالد هو لم ينحصر في نقل قضاء رسول الله، بل هناك روايات أخرى مروية عن غير عقبة بن خالد تروي أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين أتى التشابه من هذه الناحية؟ هذا ثانيا. ثالثا أن عبادة بن صامت يروي أشياء لم تكن في رواية عقبة بن خالد، كما أن في رواية عقبة بن خالد أشياء لم تكن في رواية عبادة بن صامت. من جملة ذلك أن عبادة بن صامت ينقل رواية قضاء رسول الله في الزوجة أنه لا يجوز لها أن تتصرف في أموالها إلا بإذن زوجها، مع أن هذه لم توجد في رواية عقبة بن خالد، فمن أين أتى التشابه بينهما؟ قضاء في رواية عبادة هذا النحو، وفي روايتنا ما موجود هذا، مضافا إلى أنه هناك بعض القيود والشروط موجودة في رواية عقبة ما موجودة في رواية عبادة بن صامت، فمن أين استفدنا أن هناك تشابه بينهما؟ حتى نستفيد من هذا التشابه الاطمئنان بالصدور الرواية عبادة بن صامتين. فالكبرى غير مقبولة، إذ ليس كل تشابه بين روايتين مما يستفاد منه أنه هناك اطمئنان بصدور الرواية الضعيفة، إلا إذا كانت الروايات متعددة مما يوجب الاطمئنان بصدور تلك الرواية. ثانيا في المقام الصغرى غير تام، على فرض القبول للكبرى الصغرى غير تام، باعتبار أن عبادة بن صامت وإن كان ينقل جميع أقضية رسول الله، وأما رواية عقبة بن خالد لم يروك، لكن عقبة بن خالد ثلث الأقضية ينقلها فلم تكن متشابهة، مضافا إلى أن في روايات عقبة بن خالد زيادات لم تكن موجودة في رواية عبادة بن صامت، كما أنه هناك قضاء في رواية عبادة بن صامت ما موجود في روايات عقبة بن خالد ولم يقل بها الخاصة، فحينئذ ماكو تشابه وتساوي بين هاتين الروايتين. هذا كله في المقدمة الأولى والأمر الأول. الأمر الثاني سيأتي بيانه إن شاء الله.